بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير بن عبد الله أبو زكريا المصري القرشي المخزومي، ثقة في الليث. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفهمي، ثقة ثبت. عن عقيل، وهو ابن خالد، ثقة ثبت. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، حافظ متقن. عن عروة ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، أنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا ما حدثها به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فقولها أول يفيد أن أول ما نزل من القرآن مطلقا، وهذا هو الحق. وستأتي معنا هذه المسألة مفصلة بإذن الله تعالى. فأول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآيات الأولى في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وهذا توطئة لهم كما جاء عن السلف في مسألة الرؤيا، فأول ما بدأ رسول الله من الوحي منها هنا إما أن تكون تبعيضية أو بيانية، الوحي أي ما أوحاه الله جل وعلا، الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة أي التي ليست بأضغاث أحلام، وهذا ليكون تمهيدا له في اليقظة. ثم قالت في النوم، وهذه لزيادة الإيضاح، وإلا ما يراه الإنسان يكون في نومه. والإنسان ما يراه في منامه على ثلاثة أقسام: حديث نفس، وحلم من الشيطان، والرؤى الصالحة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى أي في منامه رؤيا وهي من الله، وهي جزء من النبوة كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي، إلا جاءت هذه الرؤى، وهذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه مثل أي نظير فلق الصبح، أي بينة ظاهرة جلية. وفلق الصبح ضوءه وإنارته، وخص بالتشبيه لظهوره أنه لا شك فيه. ثم بعد ذلك حبب، أي حبب الله جل وعلا لنبيه وأقبل بقلبه، حبب إليه الخلاء أي الخلوة والبعد عن الناس كراهية ما كان عليه أهل الجاهلية. وكان صلى الله عليه وسلم يخلو، أي يكون في خلوة وانفراد بعيدا عن الناس، بغار حراء، والغار نقب في الجبل، وحراء جبل معروف بمكة. وذكر العلماء أنه حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء وهو في مكان منفرد عال في جبل وفي غار، كل ذلك تهيئة بالقوة البدنية في صعوده وغير ذلك، والعلمية بالوحي. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وحده في مكان منعزل منفرد وفي غار، كل ذلك دليل من أدلة على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيتحنث فيه، الحنث الإثم. وهنا تفسير لللفظ في قوله وهو التعبد، وهو مدرج من كلام الزهري بضد اللفظ، ومنهم من قال أي إلقاء الحنث وهو الإثم. وفي رواية يتحنف أي يتبع الحنيفية، وهذا ما سيأتي معنا مبحثه، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. فهذه الرواية بيّنت يتحنف أي يتبع الحنفية مبغضا كارها ما كان عليه أهل الجاهلية. قال وهو التعبد، قلنا هذا مدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهذا من كلام الزهري كما جاء في بعض الروايات مبينا. وهو التعبد، الزهري عرف التحنث بالتعبد. الليالي جمع ليلة، ومبدأها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ذوات العدد، هذه الليال ذوات العدد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعبد الله جل وعلا بما بقي من دين إبراهيم، ويدل على ذلك الرواية يتحنف، ومنهم من قال على الفطرة، ومنهم من ذكر الإلهام، وهذا بعيد، والرواية ظاهرة. قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله زوجه خديجة ويتزود، لذلك التزود أخذ الزاد من مأكل ومشرب، وفي هذا أخذ الأسباب، ورد على أهل التصوف الذين يرون أن الأخذ بالسبب يقدح في التوكل، فهذا إمام المتوكلين وهو يأخذ زاده طعاما وشرابا، فهو بشر يحتاج إلى طعام وشرب، ويتزود لذلك أي لهذا التحنث في غار حراء. ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة أم المؤمنين، فيتزود لمثلها، فيتزود أي يأخذ زاده لمثلها، لمثل هذه الليالي، حتى جاءه، وفي رواية فجئه أي جاءه فجأة، الحق وهو الوحي، الأمر الحق من الله سبحانه، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء معصومون من الشرك قبل المبعث وبعد المبعث، وهذا من الأدلة، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. قال وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه، الفاء تفسيرية، جاءه أتاه الملك، الألف واللام للعهد الذهني وهو جبريل، فقال أي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهذا أمر بالقراءة، قال ما أنا بقارئ، ما ها هنا نافية وليست استفهامية، لأن الاستفهامية لا يصلح دخولها على الباء بقارئ، وإن أجازه البعض كالأخفشي فهي نافية، ما أنا بقارئ أي لست من الذين يقرؤون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني، أي أخذ جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغطني، الغط العصر الشديد، أي أنه أخذه بقوة شديدة وضمه ضما قويا، حتى بلغ أي وصل مني الجهد، نعم أي المشقة، وهذا فيه ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لعظيم أجره. ثم أرسلني، ثم أطلقني، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، وهذا الأمر الثاني، قلت أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بذلك، لأن من الشراح من ذكر أنه مرسل صحابي، فهذا الأمر ألا وهو بدء الوحي لم تحضره عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومنهم من قال وهو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بهذا، وعلى كل، على كلا الأمرين فالصحابة عدول ثقات، لكن الأظهر ما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك لقوله قلت، فعائشة رضي الله تعالى عنها تحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أي لست من الذين يقرؤون، ما أجيد القراءة. قال: فأخذني فغطني الثانية، تقدم معنا بيان ذلك، أي هذه المرة الثانية، حتى بلغ مني الجهد، وعلمت أن الغط العصر الشديد، ويروى بضم الجيم والدال، أي بلغ مني الجهد مبلغه، وبالفتح بلغ مني غايته أو غاية، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ، تقدم بيان نظير ذلك. فأخذني فغطني الثالثة. في هذه الرواية ما في حتى بلغ مني الجهد، وفي التفسير عند المصنف إثباتها حتى بلغ مني الجهد. فقال: اقرأ أيها الرسول الكريم باسم ربك، أي مستعينا بربك سبحانه الذي خلق الإنسان من علق، وهو الدم الجامد ومنه العلقة، اقرأ وربك الأكرم. وانظروا إلى عظيم حكمة الله سبحانه، فأول ما نزل من القرآن هذه الآيات التي فيها الأمر بالعلم والقراءة، وانظروا ما تضمنه قول الله تعالى اقرأ وربك الأكرم، فهي بشارة لطالب العلم ووعد: اقرأ وخذ السبب في تحصيل العلم، والله جل وعلا الأكرم يكرمك في الدنيا والآخرة، إنما عليك أن تخلص النية لله وأن تجد وتجتهد في العمل بالعلم ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.